صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة لا زال في آلام، إن شاء الله كل نفرغ منها اليوم يتحول إلى إلا كلام في آلاء. ذكرنا لها معاني أربعة، أنها تأتي للتنبيه، تأتي للتوبيخ، تأتي للتمني، تأتي للاستفهام عن النبي. المصنف ها هنا يذكر المعنى الخامس والأخير، اللي هو أنها تأتي للطلب، تأتي للعرض والتحضير، تأتي إما للعرض وإما للتحضير. ويعلم الأخوة أن العرض طلب وأن التحضير ماذا؟ طلب. غاية ما في الأمر أن العرض طلب برب ولي، أما التحضير طلب بشدة وإلحاح. إذن فهي تأتي للطلب، هسه سواء كان عرض أو كان تحضير. وإذا كانت تأتي للعرض أو للتحضير، تأتي للطلب، فلا بد، هذا السؤال الأول، فلا بد أن تكون مختصة بالفعلية. مجيئها للطلب للعرض أو التحضير هذا يعين اختصاصها بالفعلية، فلا تدخل على الجملة الإسمية، بخلاف المعنى الأول فإنه مشترك بين الفعلية والإسمية، وبخلاف المعاني الثلاثة الأخرى فإنها مختصة بالإسمية. أما التي بين يدي على الطلبية التي تفيد إما العرض وإما التحضير فهي مختصة بالجملة الفعلية. لهذا راح نمثل بهذين المثالين. قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهنا ألا ماذا أفادت؟ أفادت العرض. كذلك في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما؟ هنا الطلب طلب بشدة وإلحاء. لهذا نقول بأن ألا أفادت ماذا؟ التحضير. السؤال لا تنسون السؤال هذا: لماذا قلتم بأن ألا الطلبية المفيدة للعرض أو التحضير لا بد أن تختص بالفعلية؟ من أقول مختصة بالفعلية يعني لا تدخل على الاسمية.
لأنها شابهت هلا، وهلا مختصة بالأفعال، كذلك ما شابه الشيء يخصه.
هذا خوف جيد، هذا تعليل جيد، لكن لوحده لا يكفي. أقول لأن الطلبة ماذا؟ طلبة إنما ينسجم مع التجدد والحدود، والجملة التي تفيد ذلك هي الجملة الفعلية، بينما الجملة الإسمية تدل على ماذا أخوان؟ تدل على الثبوت والدوام والاستمرار، فهذا لا ينسجم مع الطلب. لهذا قلنا أن على الطلبية هذه تختص بالفعلية. المصنف بعد أن استشهد بآيتين شريفتين على ألا الطلبية يذكر هذا البيت الشعري ويأتي به شاهدا ثالدا على ألا الطلبية، لكن يناقش في ما ذكر من الأقوال في هذا البيت. البيت هكذا: ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت. ألا رجلا، هنا ألا الواردة في هذا البيت الشعري، ألا رجلا جزاه الله خيرا اختلف فيها على أقوى أقوال ثلاثة بل أقوال خمسة. القول الأول هو لأجل هذا ذكر المصنف هنا في هذا القسم الخامس قول الخليل، فقد ذهب الخليل إلى أن على هنا طلبية، على هنا طلبية. راح نطرح التساؤل اللي اشرنا اليه قبل قليل، قلنا ان الطلبيه انما تختص بالجمله الفعليه لهذا لكي نصحح كلام الخليل لا بد ان يكون مدخول على الطلبيه، لا بد ان يكون ماذا؟ جمله فعليه. لهذا كنا نقدر نقول رجلا هذا منصوب بفعل مضمر بفعل محذوف، تقديره ألا ترونني رجلا، واضح إن شاء الله. هذا القول الأول، ولكي نقبل بكلام الخليل لا بد أن نقدر فعلا محذوفا حتى نصحح كون على طلب. في قبال هذا القول قول لبعض النحاة، قال على هنا ليس طلبية بل أفادة التنبيه، التقدير هكذا على، وقلنا أن على إذا أفادت التنبيه فالمتكلم لديه كلام ويطلب التفات السامع إلى هذا الكلام، على حملها على التنبيه يكون التقدير هكذا على جزى الله رجلا جزاه خيرا. على هو رح نسأل احنا في هذا المطلب، على جزى الله رجلا جزاه خيرا. ايضا احتجنا الى ان نقدر الفعل جزاء، طبعا الفعل هذا الاحتمال الثاني. شو خلينا قبل ما اتحول للاحتمال الثالث، هذا السؤال بعد انقدح فيه السؤال، على تقدير على طلبية احتجنا الى ان نقدر ماذا؟ فعلنا. كذلك على تقديرها ماذا؟ للتنبيه احتجنا ان نقدر ماذا؟ فعل محذوف. ما الفارق بين التقديرين في المعنيين المذكورين سواء الطلب او التنبيه؟ لا بد من تقدير ماذا؟ فعل محذوف. اقول الحذف يحتاج الى ماذا؟ قرينه، وحذف ما يعلم ماذا؟ جائز. في المقام هذان الحذفان لكي نقبل بهما لا بد من وجود قرينه داله على المحذوف. هل هذه القرينه موجوده في البيت في التقديرين على التقديرين؟ حدثها في الجواب. اما بالنسبه احسنت الجواب، اما بالنسبه للتقدير الثاني بالنسبه للقول الثاني القائل بان على للتنبيه فالقرينه موجوده، لماذا؟ شنو هي القرينه؟ القرينه على رجلا جزاه، هذا الفعل المذكور مفسر للفعل المحذوف، التقدير على جزى الله رجلا جزاه، فجزى الثاني المذكور مفسر للفعل المحذوف. واذا كان الفعل الثاني المذكور مفسرا بعد حذف الفعل الاول، جاوبوني، هل يقول بنحو الجواز ام بنحو الوجوب؟
نحو الوجوب.
ها؟ على التقدير الثاني لما انت حدث الا عن التقدير الثاني. اقول اذا كان الفعل المحذوف وجد مفسر له فلا بد ان يكون الحذف ماذا؟ واجبا. والا لو قلنا ان الحذف جائز لاجتمع المفسر والمفسر. بهذا نقول اما قرينه الفعل المحذوف على التقدير الثاني اي على حمل على التنبيه فواضحه اللي هي الفعل المفسر. الكلام كل الكلام في القول الاول قول الخليل القائل بان الا طلبيه والفعل محذوف.
شيخنا هنا يعني لا يريد ان يمدح هذا القائل لانما يريد يفتش عن رجل الا رجل يدل.
احسنتم. اقول القرينه على قول الخليل قرينه معنويه وخلونا نميز بين القرينه المعنويه وبين القرينه اللفظيه. القرينه اللفظيه خوف من اسمها واضح هي التي تكون مذكوره بالكلام. اما القرينه المعنويه غير مذكوره بالكلام لكنها تفهم من سياق الكلام. الشاعر عندما قال على رجلان هو ماذا؟ هو يطلب رجلا يدله على تلك المراه المحصله. لهذا قدرنا الفعل المحذوف الا جرونني رجلا. والقرينه هذه قرينه معنويه استفيدت من سياق الكلام. فاقول مفرقا بين القول الاول والقول الثاني بعد بيان جهه الاشتراك بينهما اقول كلا القولين اشترك في وجود فعل ماذا؟ محذوف مع فارق. القرينه على الفعل المحذوف بناء على القول الاول قرينه ماذا؟ معنويه. بينما القرينه على الفعل المحذوف بناء على القول الثاني قرينه ماذا؟ سمعون اخوان لفظيه. والقرينه لفظيه اقوى من القرينه المعنويه. هاي احتفظوا بها راح اسال عنها بعد. بل خلاص سيدنا خليني اكمل وانا اسمعك سليم. انا اريد الاخوه يشاركون هنا. الفعل المذكور اقررها مره اخرى الفعل المذكور مفسر للفعل المحذوف. فالقرينة ها هنا ماذا؟ لفظية بخلاف القول الأول. القرينة فيه ماذا؟ معنوية. والقرينة اللفظية ماذا؟ أقوى من القرينة. هذا أرجو أن يكون واضح. أما القول الثالث قول يونس ابن حبيب بعد أستاذ سيمون. يونس ماذا قال؟ قال ألا ها هنا لم تبد التنبيه كما قال البعض ولم تبد الطلب كما قال الخليل بل ألا ها هنا للتمني. ألا رجلان بمعنى ماذا؟ أتمنى رجلان أو ليت رجلا. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ سؤال يطرحه المصنف أي الأقوال الثلاثة أقرب إلى القبول من غيره؟ ماذا ترجحون؟ أي الأقوال الثلاثة ترجح؟ أقول أحسنتم، أقول المرجح عندنا هو القول الأول، قول الخليل القائل بأن على ها هنا أفادة الطلب. الواجب على من قال بترجيح القول الأول، الواجب عليه أن يبين لنا أرجحية القول الأول على القول الثاني، ثم أرجحية القول الأول على القول الثالث. لكي أقول بترجيح القول الأول لابد من وجود ماذا؟ مرجح لهذا القول على القولين الآخرين. فما هي جهة الترجيح التي دعتنا إلى ماذا؟ إلى أن نرجح القول الأول، مع أن الأقوال الثلاثة اختلفت اختلافا كبيرا. بل أقول أن القول الثالث يبدو والله العالم أرجح من القولين الأوليين. لماذا؟ لأن القولين الأوليين احتجنا فيهما إلى التقدير بالأول، وبالثاني قدرنا فعلا محلوبا، والتقدير سمعوني على خلاف الأصل. بينما في القول الثالث جاوبون إخوان، احتجنا إلى تقدير أن لم نحتج، جاوبون إخوان لا لم نحتج، نقول ألا للتمني، ألا بمعنى ليت أو بمعنى أتمنى، ولم تكن هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى تقدير محدود. فكيف رجحتم القول الأول على القول الثالث، مع أن القول الأول احتجنا فيه إلى تقدير دون قول الثالث؟ وكذلك أسأل كيف رجحتم القول الأول على القول الثاني، مع أن القول الثاني القرين على المحذوف مذكورا، المفسر مذكور. فبحسب هذه الرؤيات يبدو أن القول الأول أضعف الأقوال، فكيف رجحه المصلي؟ هل واضح أقوال؟ لما قارنت بين الأول وبين الثاني وجدت أن هناك جهة ترجيح للثالث. شو جهة الترجيح للثالث على الأول؟ أن الثالث لم نقدر فيه محذوف، بينما الأول قدرنا فيه ماذا؟ محذوف، والتقدير على خلاف الأصل. لما قارنت بين القول الثاني والأول وجدت جهة ترجيح للثاني على الأول، شو جهة الترجيح للثاني على الأول؟ أن القول الثاني هناك قرينة صريحة مذكورة لفظية على الحذف، بينما القرينة على المحذوف بالقول الأول قرينة معنوية. فالمناسب أن يقال أن القول الأول أضعف الأقوال، لا كما قال المصنف أن القول الأول هو الأرجح. لاحظت هذا الطريقة اللي احنا طرحنا بها المطلب. السعيد الأخوة يصرفون معي، لا شيخان وخلوا الأخوة الآخر يخلوا، لكي خلينا أقرر سيدنا واسمعكم، لكي نقول بمقالتك أيها المصنف لابد أن تثبت لنا أولا أن القول أول أرجح من القول الثاني، ثم ثانيا تثبت لنا أن القول الأول أرجح من القول الثالث، حينئذ سوف نكون معك من نحوي لا بالعقل. فنقول بلش يا حكم الست وراء الجواب تقدير القول الأول على ماذا؟
بالنسبة للقول الثالث أرجحيته معارضة لوجود التنوين، لو كانت يعني الأرجحية موجودة لما ثبت التنوين.
إذن شيخ سعد بدأ بالمقارنة بين القول الأول والقول الثالث. القول الثالث ماذا قال؟ قال أن على ماذا أفادت؟ أفادت التمني، والتي تفيد التمني الجزء الثاني منها اللي هو لا النافية، هذه لا النافية للجنس واسمه لا النافية للجنسي. سمعوني، إذا كان مفردا لا مضافا ولا شبيها بالمضاف ماذا يكون حكمه الإعراب؟ ها؟ البناء على ما كان يوصف. فالمفروض لو قلنا بأن على ذي التمني كما قال يونس، المفروض الشاعر ماذا يقول؟ يقول على رجلان، لو يقول على رجلان، ها؟ المفروض يقول ماذا؟ على رجلان. لماذا؟ لأن أدلة النافية للجنس ها هنا مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، واسم لا النافية للجنس عندما يكون مفردان يكون مبين على ما ينصب به، فحقه أن يقال على رجل. نجد الشاعر هنا جاء باسم لا النافية للجنس معرضا لا مبنيا. قال يونس متدل سيقول إنما نون الشاعر ها هنا وقال بالقياس لأجل الضرورة الشعرية. هذا الجواب مقنع من قبل يونس بأننا نرجح الثالث على الأول أم نبقى مصرين على ترجيح الأول على الثالث؟ أقول سوف نبقى مصرين على ما قلناه أولا من أن الأول أرجح من الثالث. لماذا؟ لأن شنو فيها الضعف في الأول؟ أن هناك ماذا؟ محدود. شنو فيها الضعف في الثالث؟ التنوين للضرورة. أقول إذا دار الأمر بين الحال وبين التنوين للضرورة أيهما يقدم ولماذا؟ الجواب سوف نقدم ماذا؟ ما اشتمل على الحذف. لماذا؟ لأن الحذف لا يحتاج إلى ضرورة لكي يبرر ذلك الحذف، بينما التنوين خلاف قياس، ولكي نقول به لا بد أن ندعي أن هناك ماذا؟ ضرورة. واضح إن شاء الله. الفعل المحذوف يمكن أن يحدث لأجل الضرورة أو لغير ضرورة، بينما التنوين ها هنا إنما يكون لأجل الضرورة. لهذا ماذا؟ نقدم القول الأول على القول الثاني. الجواب كان يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى تتميم. شنو التتميم الثاني؟ كيف بعد أن سلمنا بأن القول الثالث القول الأول أرجح من القول الثالث، بعد نحتاج أن نثبت بأن القول الأول كذلك أرجح من القول الثاني. سيد محمد عند الجواب ما رجل شعر فيه
التقدير الثاني أراد هناك تقدير الدعاء للرجل، بينما التقدير الأول طلب الرجل حتى يدلهم على المرأة، وهذا ينسجم مع المعنى.
بعد شيخ أنور عارف بهذا شيخ أنور أجابه هكذا، يقول فوق كلا القولين اشتمل على تقدير فعل المحذوف. لا، شنو الفارق بين المعنيين بناء على القولين؟ على القول الأول اللي حمل على هذا الطلب، شو المعنى للبيت الشعر؟ الشاعر يطلب رجلا يدله على تلك المرأة المحصلة، بينما على القول الثاني الشاعر يدعو لذلك الرجل الذي ماذا؟ الذي ماذا؟ دله أو يدله على تلك المرأة المحصلة. وأي المعنيين ينسجموا مع مراد الشاعر؟ شاعر اخوان واضح، شاعر انما يطلب، هذا معنى اللي يريد الشاعر، الشاعر انما يطلب ذلك الرجل الذي يدله على تلك المرأة، ولم يكن الشاعر في مقام الدعاء لذلك الرجل، هو خليجتي اولا وبعد ذلك ماذا يدعو له. هذا اللي ينسجم مع مراد الشاعر، اننا نقول بان الشاعر يطلب ذلك الرجل ولا يدعو لذلك الرجل. هذا من اين نستفيده؟ من القول الاول القليل ام من القول الثاني؟ واضح هذا المعنى عندما يستفاد بناء على التقدير الاول. لهذا لأجل هذه الجهة نقول بترجيح القول الأول على القول الثاني. ابن الحاجي قال بمقالة المصنف، لكنه حاول أن يستدل على أرجحية القول الأول على القول الثاني بهذه الطريقة، أرجو أن يلتفت الأخوة والكلام لابن الحاجي. ابن الحاجي قال هذا شاعر قال على رجلا جزاه الله خيرا يدل، هل يدل فعل واحد يدل هو شنو اعراب جمله وقعت بعد نكره هي كلمه ماذا رجل، والجمل بعد النكرات ماذا صفات. ثم بعد أن سلمنا بأن كلمة رجل موصوف وأن جملة يدل ماذا صفة، أقول والصفة والموصوف كالكلمة الواحدة ولا يوصل بين جزئي الكلمة الواحدة. وفي المقام لو سلمنا بمقالة صاحب القول الثاني القائل من أن القائل بأن على التنبيه راح يصير هناك فاصل بين الموصوف اللي هو كلمة ماذا رجل وبين الصفة اللي هي جملة يدل، فاصل بالجملة المفسرة اللي هي جملة جزاه الله ماذا خيرا، ولا يوصل، والكلام ابن الحاجب، ولا يفصل بين الصفة وبين الموصوف. هذا كلام ابن الحاجي. المصنف يقبل بهذا الكلام أم لا يقبل؟ المصنف وإن كان يقول بمرجوحية القول الثاني كما قال ابن الحاجي، لكنه لا يقبل بدليل ابن الحاجي. يقول الفصل ها هنا بين الموصوف اللي هو كلمة رجل وبين الصفة اللي هو كلمة ماذا جملة يدل، هذا ليس جدار، بل لو سلمنا بهذا الإشكال، هذا الإشكال كما يرد على القول الثاني كذلك يرد على القول الأول، مع فارق أن الجملة التي فصلت بين الموصوف وبين الصفة بالقول الثاني هي الجملة المفسرة، بينما الجملة التي فصلت بين الصفة وبين الموصوف بناء على القول الأول هي جملة ماذا؟ اعتراضي. أخوان، سواء قلنا بمقالة القليل أو قلنا بمقالة صاحب القول الثاني، هناك فاصل يفصل بين الصفة وبين الموصوف. غاية ما في الأمر أن الجملة الفاصلة بين الصفة وبين الموصوف في قول القليل هي جملة معترضة، بينما الجملة الفاصلة بين الصفة وبين الموصوف على بناء على كلام صاحب القول الثاني هي الجملة المفسرة. واضح إن شاء الله؟ النتيجة هي النتيجة، ومجرد الفاصل بين الصفة وبين موصوفها بجملة معترضة أو جملة ماذا؟ مفسرة، هذا لا يضر. أنا راح قبل ما أطبق عبارة إذا أروح المقام عند الأخوة أسأل الأخوة، فبدلا من حمل الجملة جملة جزاه الله خيرا على أنها جملة معترضة بناء على القول الأول أو على أنها جملة مفسرة بناء على القول الثاني، خلنا نقول هذه الجملة صفة. على رجلا جزاه الله خيرا يدل، نقول جملة جزاه الله هذه صفة أولى جملة وقعت، سمعوني، جزاه الله خير جملة وقعت بعد نكرات، وأنتم تقولون الجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات. فنقول جملة جزاه الله هي صفة رقم واحد، وجملة يدل صفة رقم اثنين. لماذا حملتم الجملة جملة جزاه الله على الاعتراف على انها محترمة بناء على القول الاول وعلى انها ماذا؟ مبشرة بناء على القول الثاني، ولزم هذا المحذور الذي اشار اليه ابن الحاجب اللي هو الفصل بين الصفة وبين موصوفها بجملة اجنبية. خوف تسهيلا للامور ودفعا للشرور، قد يقال بان الجملة الاولى هذه صفة على حال جملة اللون. واضح هذا السؤال؟ الجواب إنما قبلنا أن تكون جملة يدل صفتان، وذلك لأنها ماذا؟ جملة خبرية، والجملة الخبرية إذا وقعت بعد النكرة جاز إعرابها ماذا؟ صفتان. أما جملة جزاه الله خيراً هذا سمعون ماذا؟ دعاء، مو جزاه الله خيراً دعاء، والدعاء ماذا؟ إنشاء، والجملة الإنشائية لا تصلح لأن تكون ماذا؟ صفة، إلا على التأويل بأن نقول ألا رجلان مقول فيه ماذا؟ جزاه الله. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ لماذا حملنا الجملة المتوسطة بين الصفة وبين موصوفها على الاعتراف في القول الأول وعلى التأثير في القول الثاني، ولم نجعلها صفة؟ أقول وذلك لأنها جملة دعائية إنشائية، والجملة الإنشائية لا تصلح أن تكون صفة. هذا أرجو أن يكون المطلب واضح عندنا. واضح ان شاء الله اخوان؟ فاذا واضح انا اطبق
عبارات الشيخ. قول يونس ايضا يوجد فيه مرجح باعتبار الاقوال الاول والثاني لم يتطرقوا للخبر، بخلاف قول يونس بقي الخبر احتفظ بالخبر وهو يدل. هذا مرجح خبر لي لا ناخذ
هذا بالامس احنا تحدثنا عنه وقلنا بناء على رئيس البويهي اصلا جملة التمني على التمني، التمني تحتاج إلى خبر، ثم إذا أعربنا يدل تعرف خبر مو بعد هذا الكلام يأتي بأنها صفة بعد لا تكون صفة. قبل الجملة واحد من الاثنين، لو تكون صفة لو تكون ماذا خبر، ولا يمكن أن تجمع بين الاثنين. بل تختص بالفعلية وبيّن السبب، وذلك لأن الطلبة إنما ينسجموا مع الحدوث والتجدد، وهذا هو الثابت في الفعلية دون الاسمية. بل ألا
تحبون أن يغفر الله لكم؟
بل
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟
بعد واضح الآية الشريفة طلب فيها برفق الوليم، بالتالي تحمل على العار. الآية الشريفة الثانية طلب فيها بشدة، بعد بالتالي تحمل على التحذير.
ومنه عند الخليل قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة
تبيته.
وتقدير عنده ألا تؤمنني رجلا هذه صفته فحالك الفعل مجهولا عليه.
هذا هذا الكلام المصنف اللي يطرح الآن بناء على أجل الأقوال الثلاثة، بناء على قول الخليل القائل بأن هذه الطلبة بلش.
وزعم بعضهم أنه محذوف على شريط التفسير،
أنه أنه الهافي أنه أن الفعل محذوفون على ماذا؟ على على شريط التفسير. شنو على شريط التفسير؟ أي أنه محذوف وجوبا لوجود ماذا؟ المفسر، كما في قوله تعالى وأنا أحد من المشركين استجارة التقرير وأن استجارة أحدهم بلجر.
أي ألا تتوقع رجلا جزاه خيرا؟
بل
وألا على هذا التنبيه. وقال يونس
على هذا أي على القول الثاني بعد بلجر.
وقال يونس ألا للتمني ولو ما اسم ألا للضرورة.
نعم ألا للتمني اعترضنا عليه هذا ونوه جواب عن إشكال مقدر. إذا كانت ألا للتمني المفروض كلمة رجل اسم لا النافية للجنس وهو مفرد، واسم لا النافية للجنس إذا كان مفردان يبنى على ما يوصف به، فكيف جاء به الشاعر معربا؟ بل
وقول الخليل أولى
بل
لأنه
لا ضرورة فيه، هذا أولى أقوان أولى من القولين. لكن المصنف طريق هكذا، أولا سيبين وجه الأولوية، أولوية القول الأول بالنسبة إلى القول الثالث، ثم أولوية القول الأول بالنسبة إلى القول الثاني. بل
لأنه لا ضرورة في إضمام الفعل،
الفعل يحذف جوازا، بينما لا لأجل ضرورة، بينما التنوين يكون لأجل الضرورة. بل
وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره.
هذا هو إضمار الخليل. إذا قبل وإضمار الخليل اللي سبق من المصنف بيان لوجه أولوية القول الأول على القول الثالث، وإضمار الخليل هذا بيان لأي شيء؟ بيان لأولوية القول الأول على القول الثاني. بيش
وإضمار الخليل أولى
من أضمار غير أي من أضمار القول الثاني. بل
لأنه لم يرد أن يجب على رجل على هذه
على هذا الصفة، هذا لأنه
لم يرد أن يجب على
لأن الشاعر لم يرد ماذا؟ الدعاء للرجل الموصوف بهذه الصفة، الدعاء للرجل الدال على تلك المرأة المحصلة، وإنما مراد الشاعر ماذا؟ فلن ذلك الرجل للدعاء إليه. بلش
وإنما قصده
طلبه طلب، وإنما قصد الشاعر ماذا؟ طلب ذلك الرجل. بلش
وأما قول الحاجة في
تضعيف
هذا القول،
يا هذا القول إذا اسمعني لكم هذا القول الثاني. بلش
إن يدل صفة لرجل
أن جملة يدور ماذا؟ صفري كلمة الرجل. بلش فيلزم بناء على القول الثاني الفصل بين الموصوف وبين الصفات الجملة المفسرة هي جزاه الله خيرا. وهي والجملة المفسرة على أجنبية. فمردود هذا رد المصنف على كلام ابن الحافي بل ها يقول الفاصل بالجملة المفسرة بين الصفة وبين الموصوف لا يضر كالفصل في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد فجملة ليس له ولد ماذا صفات امرؤ ومع هذا نجد أن هناك فصلا بجملة هلك وجملة هلك مفسرة للفعل المحذوف تقديره إن هلك امرؤ هلك بس ثم هذا ثاني ثم الفاصل بالجملة هذا لازم على القول الأول كذلك غاية ما في الأمر أن الجملة الفاصلة بين الصفة والموصوف في القول الأول جملة اعتراضية والجملة الفاصلة بين الصفة والموصوف في القول الثاني جملة ماذا مفسرة بل ماذا لا تكون جملة جزاء الله صفتان لأنها دعائية والدعاء ماذا إن شاء الله إلا هذه يذكر المصنف أربعة معاني لها. معنى الأول المشهور جدا اللي هو الاستثناء. أقول جاء القوم إلا زيدا هنا إلا فصلت بين المستثنى والمستثنى منه فما بعدها يكون ماذا مستثنى وما قبلها يكون ماذا مستثنى. المصنف يشير إشارة إلى مطلب مهم جدا كان المناسب بالمصنف أن يتحدث عليه ولو بشيء من التفصيل. يعلم الأخوة جيدا أن الاستثناء تارة يكون استثناء تاما بأخرى يكون استثناء ماذا مفرد ثم الاستثناء التام تارة يكون متصلا وأخرى يكون ماذا مفرد. على كون الاستثناء تاما وتدون هم التام وقسموه الى تام موجب وتام ماذا غير الموجب على كون الاستثناء تاما موجبا اقول قام القوم الا زيدا. زيد هذا منصوب واضح المستثنى من المنصوبات. السؤال من ناصب له المنصوب يعلم الأخوة جيدا لا بد له من ماذا ناصب. من ناصب للمستثنى أقول خلاف بين النحات فمنهم من قال أن الناصب نفس العامل المذكور قبل إلا اللي هو في مثالي قام مثلا جاء القوم إلا زيدا اللي هو الفعل جاء. هذا القول الأول نمر عليها سريعا. بعد القول الثاني قال لا الناصب ليس العامل لوحده بل الناصب مجموع العامل وإلا فإن إلا في قوة حروف التعدية يذكرون الأخوة عندما أقول مررت بزيد باع التعدية ها هنا عدت الفعل مرة إلى زيد كذلك إلا في قولي جاء القوم إلا زيدا فإن إلى عدت الفعل جاء العهدين فعمل فيه الناس. فالعامل فالعامل عامل الناس في المستثنى مجموع ماذا؟ الفعل والا. هذا القول قول التالي. قال لا، العامل لا هو لا هو الفعل لوحده ولا مجموع الفعل والا، بل العامل فعل محذوف تقديره جاء القوم استثني زيدا. هذا القول الثالث. قول الرابع والاخير ليتبناه بعض ابن مالك وكثير من النحاة ينسب الى المحققين من النحاة، قالوا ان العامل نفس هذا نفس الذي عمل الناصب في المستثنى هو نفسه إلا لوحدها إلا مستقلة. هذه أقوال أربعة. الأخوة إذا أحبوا التفصيل ممكن يرجعون إلى مبحث الاستثناء في كتاب ابن ناظر. إذن عندما يكون الكلام تام الموجبة ممكن أن تكون نفس إلا على التحقيق هي العاملة في المستثنى. الكلام كل الكلام في الاستثناء التام غير الموجب، ما قام القوم إلا ما قام القوم إلا ما رأوا إلا إلا جيدا. أقول هنا يمكن أن نقول يجوز أن نقول ما قام القوم إلا زيد، ويمكن أن نقول ما قام القوم إلا زيد. العشر خوض القهر بال بحالة الناس خوف واضح، ما قام القوم إلا زيدا إلا راح تكون عملة الناس فيه. إنما الكلام كل الكلام، والذي وقع فيه الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين ما لو كان الواقع بعد إلا غير منصوب. في مثال ما قام القوم إلا زيد مرفوع، هنا كيف نعرب زيد عندما كان منصوبا كنا نعربه مستثنى. السؤال عندما نرفعه في هذا المثال كيف نعربه؟ هل نعربه على البدنية كما قال البصريون على أنه بدل بعض من كل، أو نعربه على الاتباع أنه أن على العاطف أن زيد معطوف على المستثنى منه؟ قولان في المسألة. المصنف يشير إلى القولين، يذكر حجة ودليل البصريين ثم يذكر بعد ذلك كلام الكوفيين إن شاء الله نأتي عليهما غدا. نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.